إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العالم العلامة أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن بطاطا العكبري رحمه الله تعالى في كتاب القدر من الإبانة الكبرى: باب ما روي في ذلك عن الصحابة، يعني في عقيدة القدر. وذكر أحاديث رحمه الله، منها: حدثنا أشهل بن دارم الدارمي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حاء، وحدثني أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، وأبو صالح عبد الله بن صالح ضعيف، قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي، يعني عبد الله الديلمية، أنه لقي سعد بن أبي وقاص فقال له: إني شككت في بعض أمر القدر، فحدثني لعل الله يجعل لي عندك فرجا. قال: نعم يا ابن أخي، إن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفد نفد ينفد نفادا فني وانقطع، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفد ولم يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه. ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود، فذهب ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود فقال له مثل مقالته لسعد، فقال له مثل ما قال له سعد. وقال ابن مسعود: ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب، فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب فقال له مثل مقالته لابن مسعود، فقال له أبي مثل مقالة صاحبيه، فقال له أبي: ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت، فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت فقال له: إني شككت في بعض القدر، فحدث لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. قال زيد: نعم يا ابن أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذ ولا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. الحديث حديث صحيح، وإسناد المصنف رحمه الله ضعيف، فيه أبو صالح عبد الله بن صالح وهو ضعيف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عمر مولى غفرة. وعمر مولى غفرة ضعيف كثير الإرسال. عن أبي الأسود الديالي أنه مشى إلى عمران بن حصين فقال: يا عمران، إني خاصمت أهل القدر حتى أخرجوني، فهل عندك علم فتحدثني؟ فقال عمران: إن الله عز وجل لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم غير ظالم، ولو أدخلهم في رحمته كانت رحمته أوسع من ذنوبهم، وذلك أنه كما قضى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فمن عذب فهو الحق، ومن رحم فهو الحق، ولو أن لك جبلا من ذهب تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، واذهب فاسأل. فقدم أبو الأسود المدينة فوجد عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب جالسين، فقال: يا عبد الله، إني قد خاصمت. فذكر نحو كلامه لعمران وكلام عمران يكاد أن يكون لفظهما سواء. قال: كذلك يا أبي؟ قال: نعم. إسناد المصنف ضعيف، ولكن الحديث قد روي بعدة طرق بعضها صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، إلى قوله تعالى: أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: جمعهم جميعا فجعلهم أزواجا، ثم صورهم، ثم استنطقهم، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن يقولوا يوم القيامة لم نعمل هذا. قالوا: نشهد أنك أنت ربنا وإلهنا، لا رب غيرك ولا إله لنا غيرك. قال: فإني سأرسل إليكم رسلي وأنزل عليكم كتبي، فلا تكذبوا برسلي وصدقوا بوعدي، إني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي. قال: فأخذ عهدهم وميثاقهم، ثم رفع أباهم آدم إليهم فنظر إليهم، فرأى منهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: ربي، لو شئت سويت بين عبادك. قال: إني أحببت أن أشكر، والأنبياء يومئذ فيهم مثل السرد. قال: وخصوا بميثاق آخر للرسالة أن يبلغوها. قال: فهو قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. قال: وهو قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهو قوله: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال: وذلك قوله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. قال: فكان في علم الله يومئذ من يكلبه ومن يصدقه. قال: وكان روح عيسى بن مريم عليه السلام في تلك الأرواح التي أخذ عهدها وميثاقها في زمن آدم. قال: فأرسله الله عز وجل في صورة بشر إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: فحملت الذي يخاطبها، قال: أي دخل من فيها. إسناده حسن، وقد أخرجه الطبري في التفسير والضياء المقدسي في المختارة، ولكن الذي في آخره على خلاف ما دلت عليه الآية الكريمة في سورة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وها هنا قال: فحملت الذي يخاطبها، قال: أي دخل من فيها. بإسناد إلى ابن بطة أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن ابن علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني قال أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي البسري البندار قال أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة إجازة وهو المصنف رحمه الله قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء حاء وهي علامة تحويل الإسناد وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا قتيبة بن سعيد حاء وأخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أنه قال خلق الله عز وجل الأرض يوم الأحد والاثنين وقدر فيها أقواتها وجعل فيها رواسي من فوقها في يوم الثلاثاء والأربعاء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها يوم الخميس والجمعة وأوحى في كل سماء أمرها وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة ثم تركه 40 ينظر إليه ويقول تبارك الله أحسن الخالقين ثم نفخ فيه من روحه فلما دخل في بعضه الروح ذهب ليجلس قال الله عز وجل وخلق الإنسان من عجل وقال الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل فلما تبالغ فيه الروح تبالغ في المرض تناهى واشتد وفي الشريعة للآجري فلما تتابع فيه الروح وها هنا في الإبانة فلما تبالغ فيه الروح عطس فقال الله له أي لآدم عليه السلام قل الحمد لله فقال الحمد لله فقال الله له رحمك ربك ثم قال اذهب إلى أهل ذاك المجلس من الملائكة فسلم عليه ففعل فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك ثم مسح ظهره بيده فأخرج فيهما ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة ثم قبض يديه ثم قال اختر يا آدم قال اخترت يمينك يا رب وكلتا يديك يمين فبسطها وإذا فيها ذريته من أهل الجنة فقال ما هؤلاء يا رب قال هو ما قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة فإذا فيهم من له وبيص والوبيص اللمعان قال ما هؤلاء يا رب قال هم الأنبياء قال فمن هذا الذي له فضل وبيص أي زيادة لمعان قال هذا ابنك داود قال فكم جعلت عمره قال 60 قال فكم عمري قال 1000 سنة قال فزده يا ربي من عمري 40 سنة قال إن شئت قال قد شئت قال إذا يكتب ثم يختم ثم لا يبدل ثم رأى في آخر كف الرحمن آخر له فضل وبيص قال فمن هذا يا رب قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخرهم وأولهم أدخله الجنة فلما أتاه ملك الموت ليقبض نفسه قال إنه بقي من عمري 40 سنة قال ولم تكن وهبتها لابنك داود قال لا قال فنسي آدم فنسيت ذريته وعصى آدم فعصت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته فذلك أول يوم أمر بالشهداء أخرجه الآجري وإسناده حسن والشهداء هاهنا من الإشهاد لا من الاستشهاد أن يكون على كل أمر شهود خشية النسيان فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته، ولكن وتاب آدم فينبغي أن تتوب ذريته ومن شابه أباه فما ظلم. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى بعض الآثار عن ابن مسعود في القدر، قال رحمه الله: حدثنا أبو داود أحمد بن محمد الباغندي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا المسعودي قال حدثنا معن بن عبد الرحمن قال كان ابن مسعود يقول، قد مر أن معنا لم يدرك ابن مسعود، قال كان ابن مسعود يقول: ما كان كفر بعد نبوة قط إلا كان مفتاحه التكذيب بالقدر. الإسناد ضعيف، وقد أخرجه الآجري في الشريعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله رضي الله عنه والذي لا إله غيره: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والعدني في الإيمان وإسناده حسن. والذي لا إله غيره: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ليخطئه أي ليتجاوزه، لا من الخطأ وإنما من التجاوز، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه أي ليتجاوزه، وما أخطأه أي وما تجاوزه لم يكن ليصيبه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا الحسن بن بحر الأهوازي قال حدثنا الحسين بن حفص الأصبهاني قال حدثنا الثوري قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أربع قد فرغ منهم: الخلق والخلق والرزق والأجل. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في السنن والدارقطني في السنن وإسناده حسن إلى عبد الله رضي الله عنه: أربع قد فرغ منهم: الخلق والخلق. والخلق كما هو معلوم صورة الظاهر، والخلق صورة الباطن، وهذا فيما طبع عليه المرء، غير أن الإنسان قد كلف بأن يحاول جاهدا أن يصحح من هذا الذي طبع عليه باطنا إذا كان مما يسوء شرعا، حتى لا ينجر مع غضبه إن كان غضوبا، ولا مع شحه إن كان شحيحا، وإنما يجتهد جاهدا في أن يكتسب الخلق الحسن. والخلق منه موهوب ومكسوب، منه غريزي جبلي طبع الله تعالى عليه العبد، ومنه ما هو مكسوب وهبي، لأنه لا بد أن يوهب أيضا، بمعنى أنه يكسب بمشيئة الله جل وعلا. فيسأل العبد ربه في أن يحسن خلقه، وقد كان أحسن الخلق خلقا صلى الله عليه وآله وسلم يقول في استفتاح قيام الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، مع أن الله تعالى يقول فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا ينبغي على الإنسان أن يسترسل مع خلقه، يعني إذا كان غضوبا ينبغي عليه أن يجتهد في اكتساب الحلم، وإذا كان شحيحا فينبغي عليه أن يجتهد في اكتساب الكرم، وإذا كان جبانا فعليه أن يجتهد في اكتساب الشجاعة، إلى غير ذلك، لأن يستنيم لما قد طبع عليه هكذا من غير محاولة بالشرع لتصحيحه، فمنه ما هو موهوب ومنه ما هو مكسوب. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. قال: يا رسول الله، أشيء طبعت عليه أم اكتسبته؟ قال: بل طبعت عليه. فقال: الحمد لله الذي طبعني على ما يحبه الله ورسوله. وهذا تلحظه حتى في هذا العصر وفي كل عصر، تجد بعض الناس فيهم سكينة، فيهم حلم، وفيهم كرم، وفيهم تؤدة، فهذا كله موهوب. وتجد بعض الناس غضوبا خفيفا طائش الحلم، فهذا ينبغي عليه أن يهذب من نفسه وأن يجتهد في تعديل هذا الخلق. ولو أن الإنسان إذا ما غضب نظر في المرآة لكف عن الغضب، لأنه تنقلب شحنته، تنقلب حماليق عينيه، ويجعد ما بين حاجبيه شيطان. لو أنه رأى نفسه في المرآة لاستنكر هيئته وكفكف من غضبه. ولو أنه وكل بنفسه أخا أهل صدق لكي يدله على ما فيه من سوء الخلق لصحح المسار، كما هي الطرق التي نقلتها عن علمائنا السالفين في حسن الخلق من أجل تحسين الخلق. هذا أمر كبير، فينبغي على الإنسان أن يراعيه، لأن الناس إنما يتفاوتون بحسن الخلق. فصاحب الخلق الحسن ينال في الجنة ما لا يناله الصائم القائم. وأقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه أحاسنهم أخلاقا، كما قال هو صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يتعلق بسوء الخلق هذا شيء سهل، كل إنسان يمكن أن يكون سيء الخلق، ما هو إلا أن يجري نفسه مع طبعها وأن يجريها على سجيتها حتى ترى ما لا تحب رؤيته وتشم ما لا تحب أن تشم، من روائح الخلق الرذيل. وأما حسن الخلق فهذا شيء يعود في النهاية إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس مفطورون على محبة من كان حسن الأخلاق، هذا شيء لا خلاف عليه، بل إن الدواب تحب حسن الخلق. صاحب الدابة إذا كان سفيها غضوبا يجلدها جلدا ويدئبها ويجيئها لا تحبه. وما أكثر ما رأيت وعلمت أن جملا قد تمرد على صاحبه لما آذاه فربما فتك به جزاء وفاقا لسوء خلقه. وأما إذا كان حسن الخلق فإن الله تبارك وتعالى يفتح له ويشرح صدور الخلق وقلوبه. نسأل الله أن يمن علينا بحسن الخلق. أربع قد فرغ منهم: الخلق والخلق والرزق والأجل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن أبي دارم قال حدثنا عبد الله بن غنام قال حدثنا علي بن حكيم قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن عبد الله رضي الله عنه قال: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. إسناده إلى عبد الله رضي الله عنه صحيح، وقد أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية. لأن أعض على جمرة حتى تبرد، مرت رواية عنه رضي الله عنه لأن يعض الرجل على جمرة حتى يبرد، أي حتى يبرد هو، أي حتى يموت. أحب إليه من أن يقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. لأنه اعتراض على المقدور، اعتراض على القدر، وهذا أمر كبير. موته أخف وأرحم به من اعتراضه على ما قضى الله عليه وقدر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم قال حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال: ثلاث من كن فيه يجد بهن حلاوة الإيمان: ترك المراء في الحق، والكذب في المزاحة، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرجه عبد الرزاق والطبراني بإسناد حسن. فهذا إسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه حسن. ثلاث من كن فيه يجد بهن حلاوة الإيمان: ترك المراء في الحق، والكذب في المزاحة، وهاتان الخصلتان تريح عقلك وتهدئ خاطرك وتوفر عليك طاقتك. يقول: ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أبي حمزة عن رباح النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود يخطبنا كل خميس يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها، وإنكم مجموعون في صعيد واحد ينفذكم البصر ويسمعكم الداعي، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، والطبراني في الكبير، والقضاعي في مسند الشهاب، وإسناده ضعيف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي كلثوم بن جبر عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا خطبنا بالكوفة قال: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. وهذا كسابقه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال أبو داود قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال الإمام رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا سفيان عن عيسى بن عبد الرحمن عن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أربع قد فرغ منهن: الخلق والخلق والأجل والرزق، وليس أحدنا بأكسب من أحد، وليس أحدنا بأكسب من أحد. يعني أن القسمة إنما هي من الله، وإنما يكون السعي من الإنسان، وليس بالسعي يكون الكسب. فقد يكسب من لا يسعى، وقد يسعى من لا يكسب، ولكن على المرء أن يأخذ بالأسباب. قال: وليس أحدنا بأكسب من أحد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله، وبأنه مبعوث بعد الموت. أخرجه اللالكائي والآجري والطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف. قد مر قبل بيان لهذه الجمل: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. وقد مر أن الكتابة العمرية في الرحم إنما تكون على حسب ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فما كتب في اللوح المحفوظ في أم الكتاب هو الأصل، لا يبدل ولا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. وهناك نسخ بأيدي الملائكة، وهناك كتابة عمرية في يوم الميثاق، يوم ألست بربكم، وكتابة عمرية في الأرحام، وهناك كتابة حولية في ليلة القدر من كل عام، فيها يفرق كل أمر حكيم: من يحج، ومن يعتمر، ومن يولد، ومن يموت، ومن يغتني، ومن يفتقر، ومن يعز، ومن يذل، إلى غير ذلك من التقدير، وهي نسخة مما هو في أم الكتاب. وهناك تقدير يومي، كل يوم هو في شأن، فما في أم الكتاب لا يغير ولا يبدل. علم ربك السعيد من الشقي، وكتب ذلك سبحانه وتعالى على مقتضى علمه في اللوح المحفوظ، فلا يغير ولا يبدل. وما يكون من الكتابة العمرية الثانية في الرحم عندما يأتي الملك لينفخ فيه الروح، وعندما يؤمر بكتابة أربعة أمور: بأجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. هذه نسخة مما هو في اللوح المحفوظ، وما في اللوح المحفوظ إنما كتب على مقتضى العلم السابق، والله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فعلم من يطيع ومن يعصي فكتب، علم من يكون على صراطه المستقيم ممن يستدبر طريقه القويم، علم ربك من يكون صالحا ممن يكون طالحا، وكل ذلك فيما هم مختارون فيه، فإنه جعل لهم اختيارا ومشيئة تحت مشيئته. فلما كتب ربك تبارك وتعالى ذلك إنما كتبه على مقتضى علمه السابق، ولم يظلمهم، حاشاه، لا يظلم ربك أحدا. فكتب الله رب العالمين ما سيكون، أما ما أنت مختار فيه فقد كتب اختيارك لأنه عنده معلوم، ويأتي فعلك في عالم الشهود مطابقا للمكتوب في اللوح المحفوظ. وعليه فهو قد علم الشقي والسعيد، علم هؤلاء من هؤلاء، وكما في حديث القبضتين فقال: هؤلاء أهل جنتي ولا أبالي، وهؤلاء أهل ناري ولا أبالي. والقبضتان على مقتضى العلم بالحكمة، لا شيء من أفعاله إلا وهو مؤسس على الحكمة، لا شيء من قدره إلا وهو مؤسس على الحكمة، ولا شيء من فعله إلا وهو مؤسس على الحكمة، ولا شيء من شرعه إلا وهو مؤسس على الحكمة. فلما أخذ القبضة الأولى من بني آدم في عالم الذر وقال: هؤلاء أهل جنتي ولا أبالي، إنما كان في قبضته تبارك وتعالى من هو من أهل الجنة، لا يظلمهم ربنا تبارك وتعالى، وإنما علمهم. وكذلك في القبضة الثانية وكلتا يديه يمين وقال: هؤلاء أهل ناري ولا أبالي، على مقتضى العلم والحكمة، لا يقع شيء هكذا اعتباطا، هاشاه جل وعلا، وإنما أمور ربنا في هذه المسائل أفعاله تبارك وتعالى، ما يكون من قدره كما يكون من شرعه، كله مؤسس على العلم والحكم، وعلمه سابق. فهذه التقريرات ينبغي علينا أن نفهمها فهم السلف: الشقي من شقي في بطن أم، والسعيد من سعد في بطن أم. فيقول: قد كتب علي ما كتب، سعيد أو شقي، لا حاجة إلى العمل، فرغ من الأمر. فيقال له: ما قال الرسول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا أولا. الأمر الثاني: أنت لا تعرف القدر حتى يقع المقدور، والمسألة متساوية، فلما رجحت بلا مرجح؟ يعني قد يقول قائل إنه لن يعمل، فرغ من الأمر، هو من أهل الشقاء أو هو من أهل السعادة وانتهى الأمر، ولا مناص من وقوعه كما قضي وقدر. فيقال: ومن أدراك بما قدر؟ هذا غيب محجوب لا يعلمه إلا علام الغيوب وستير العيوب، ينبغي عليك أن تعمل. ولذلك لما علم الصحابة هذا الأمر الكبير ازدادوا عملا، وكان اجتهادهم في العمل أوفر وأعظم، رضي الله تبارك وتعالى عنه. الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. مشيئته تبارك وتعالى نافذة لا يخرج عنها أحد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يمكن أن يقع في ملكه إلا ما يريد، غير أنه أمرنا بالعمل، ووعد الله رب العالمين المحسنين بالثواب، وأوعد المسيئين بالعقاب. لو لم يكن المرء مخيرا مختارا ذا مشيئة تحت مشيئة ربه تبارك وتعالى لبطل الأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب، كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر بعض الآثار عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيما يتعلق بالقدر. قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق الصواف، قال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم قال: ذكر عند ابن عمر قوم يكذبون بالقدر، فقال: لا تجالسوهم، ولا تسلموا عليهم، ولا تعودوهم، ولا تشهدوا جنائزهم، وأخبروهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء، وهم مجوس هذه الأمة. إسناده منقطع وهو ضعيف. وقد مر معنى أن القدرية مجوس الأمة فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المجوس يقولون بإلهين اثنين: إله الظلمة وإله النور، بإله الخير وإله الشر. والقدرية يجعلون كل فاعل خالقا لفعله، فأشبه المجوس، فهم مجوس هذه الأمة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن علي بن زيد بن ردعان، وعلي بن زيد ضعيف، عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر: إن عندنا رجالا بالعراق يقولون: إن شاءوا عملوا، وإن شاءوا لم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا الجنة، وإن شاءوا دخلوا النار، وإن شاءوا وإن شاءوا. فقال: إني منهم بريء، وإنهم مني براء. وذكر الحديث. إسناد المصنف ضعيف، وبنحوه عند مسلم في الصحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال رجل لعبد الله بن عمر: إن ناسا من أهل العراق يكذبون القدر، ويزعمون أن الله عز وجل لا يقدر الشر. قال: فبلغهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء، وأنهم منه براء، والله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. إسناده صحيح، وقد أخرجه الطبراني في الكبير، وعبد الله بن أحمد في السنة، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المحبر عن نافع قال قال عبد الله يعني ابن عمر: إذا لقيت أهل القدر فأخبرهم أن عبد الله إلى الله منهم بريء وأنهم منه براء، ولا تصلوا على جنائزهم، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا موتاهم. الطرف الأول عند اللالكائي من طريق مجاهد، والثاني عند اللالكائي من طريق أبي حازم عن أبيه وبنحوه مرفوعا عند الآجري في الشريعة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن الصواف قال حدثنا بشر قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن ابن هنيدة عن ابن عمر قال قال ملك الأرحام مكتوب بين عيني ابن آدم، أو قال الإنسان، ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. إسناده صحيح وقد تقدم، وقد أخرجه ابن حبان ومعمر بن راشد في الجامع وابن أبي عاصم في السنة. مكتوب بين عيني ابن آدم، أو قال الإنسان، ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حميد بن مسعدة وأبو كامل قال حدثنا إسماعيل عن منصور بن عبد الرحمن، ومنصور مختلف فيه، خرج له مسلم، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وعند ابن حجر صدوق يهم. عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول أنا بريء ممن كذب بالقدر، أخرجه اللالكائي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر حميد بن زياد عن نافع قال بينا نحن عند ابن عمر قعود، إذ جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام، فقال ابن عمر إنه بلغني أنه قد أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه السلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي مسخ وخسف، وهما في الزندقية والقدرية. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وحسن الألباني إسناد أحمد، وأخرجه ابن ماجه والترمذي. وفي هذا الحديث بعض طرف من معاملة أهل البدع، قال إنه بلغني أنه قد أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه السلام، لا نسلم عليهم ولا نرد عليهم السلام، إلى سائر ما هو معلوم في معاملة أهل البدع. وليس هذا مؤسسا على الهوى، وإنما هو مؤسس على كتاب ربنا وسنة نبينا ونهج صحابته رضوان الله عليه. فمن سلك هذا السبيل فقد أفلح وأنجح، ومن حادده وجانبه وحارب أهله فلا يلومن إلا نفسه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد فيما تكلم به من شأن القدر أنكرنا ما قال، فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن حجة لنا، قال فلما قضينا نسوكنا قال لو ملنا إلى المدينة فلقينا من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما جاء به معبد، فقدمنا المدينة ونحن نأم أبا سعيد الخدري وابن عمر، فدخلنا المسجد فإذا عبد الله بن عمر قاعد فاكتنفناه. فقدمني حميد للمنطق أي للبيان، وكنت أجرأ على المنطق منه. فقلت أبا عبد الرحمن إن قوما نشأوا بالعراق فقرأوا القرآن وتفقهوا في الإسلام. تأمل في بعض حال المبتدعة، قد يقرؤون القرآن، وقراءة القرآن في لسان السلف تعني حملة، فكأنه قال حملوا القرآن وتفقهوا في الإسلام. في رواية مسلم يتقفرون العلم، أي يطلبونه ويتعلمونه. ومع ذلك انظر ما قال ابن عمر وتأمل فيما قال. فقلت أبا عبد الرحمن إن قوما نشأوا بالعراق فقرأوا القرآن وتفقهوا في الإسلام يقولون لا قدر. فقال إذا أنت لقيتهم فأخبرهم أن عبد الله منكم بريء وأنتم منه براء. هل أخذ ابن عمر بالموازنات؟ يعني هل قال يا أخي قرأوا القرآن وتفقهوا في الإسلام فنثني عليهم من هذه البابة ولا نسقطهم بهذه البدعة؟ هل قال ذلك أو قال شيئا من ذلك؟ لم يقل، حاشا، لأنه لم يتعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن ما يأتي به أهل الموازنات إنما هو من صنيع الشيطان، باض الشيطان في عقولهم وفرخ. ومن عجب أن تجد رجلا يتكلم عن منهج الموازنات فيحمل على من حاربه، أي من حارب المنهج الباطل البدعي الذي أتى به أهل الأهواء ليمرروا بدعهم وبدع شيوخهم، فيقول أولئك الذين يحاربون منهج الموازنات من الخوارج أضل من حمار أهل، لا يدري ما يخرج من رأسه، هو لا يعلم معنى منهج الموازنات أصلا. ولكن ماذا تقول؟ إن شئت فقل ما قاله العامة بالعامية النجسة، هبله ومسكوها طبله، فماذا نصنع؟ الأمر لله. قال إذا أنت لقيتهم فأخبرهم أن عبد الله منكم بريء وأنتم منه براء، أنهم لو أنفقوا جبال الأرض ذهبا ما قبله الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر. قال وحدثني عمر بن الخطاب أن آدم وموسى عليهما السلام اختصما إلى الله عز وجل في ذلك، فقال له موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلماته وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال فتجده قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى، وذكر باقي الحديث بطوله، رواه مسلم بنحوه واللالكائي وابن منده. ومحاجة آدم وموسى عليهما السلام قد مر ذكرها، وضحد وتفنيد كلام من احتج بالحديث على مسألة الاحتجاج بالقدر على المعصية. وقد مر هنالك قول الأئمة، ومنه أن موسى عليه السلام وأعرف بربه وأكثر إحاطة بدينه وأبر بأبيه آدم من أن يعيره بذنب قد تاب منه فتاب الله عليه منه واجتباه وهداه، ثم يأتي فيذكر الذنب، وإنما ذكر المصيبة التي ترتبت على الذنب. لذلك ذكر آدم عليه السلام القدر، لأن القدر يذكر عند المصيبة لا عند المعصية. فموسى أعلم بدين الله جل وعلا وأبر بأبيه آدم من أن يعيره بذنب تاب منه فتاب الله عليه منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أفيعيره بعد أن تاب الله منه ويقول وقعت في معصية وفعلت كذا من الذنوب وقد تاب الله عليه منه؟ موسى عليه السلام أعلم بدين الله من أن يتورط في مثل هذا المقام، وهو أبر بأبيه من أن يعيره بذنب تاب الله عليه منه واجتباه واصطفاه وهداه. فلا يجوز أن يذكر القدر عند المعصية، وإنما ذكر آدم عليه السلام القدر لما ذكرت له المصيبة التي ترتبت على ما كان من أكله من الشجرة، وهي الخروج من الجنة. لذلك حج آدم موسى كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شيء آخر وهو أنه يجمل يحسن أن تذكر القدر إذا ذكرت لك سيئة ومعصية قد تبت منها وحسنت توبتك ونزعت وندمت وعزمت على ألا تعود واستقمت على النهج الأحمد، ثم جاء من يقول لك تذكر ذنب كذا فعلت معصية كذا، فحينئذ لو ذكرت القدر عند تلك المعصية فهذا من التذكير بأسماء الله وصفاته، يذكرها العاصي الذي تاب ويذكر بها من عيره أو من ذكره. وهذا الوجه اختاره ابن القيم رحمه الله، وقال رحمه الله لأننا إذا ذكرنا القدر عند المعصية التي تاب العبد منها وحسنت توبته فإنه لا يكون احتجاجا بالقدر على المعصية، إنما الذي يسوء ولا يجمل ولا ينبغي أن يقال أن يذكر القدر عند المعصية الحالة والتي يأتي بها العبد حالا ومآلا أي ومستقبلا. أما ما كان من معصية تاب منها فتاب الله عليه وحسنت توبته فلو ذكر القدر حينئذ فهذا من باب التذكير والتذكر لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وهذا مطلوب. قال أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال نعم. قال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلماته وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال فتجده قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى أي خصمه. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن القاسم الشبي قال حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن سعيد بن حيان عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر إن ناسا عندنا يقولون الخير والشر بقدر وناسا يقولون الخير بقدر والشر ليس بقدر، وقال ابن عمر إذا رجعت إليهم فقل لهم إن ابن عمر يقول إنه منكم بريء وأنتم منه براء. أخرجه عبد الرزاق وعبد الله بن أحمد. قال المصنف رحمه الله حدثني أبو علي الحلواني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد الحلواني قال حدثنا محمد بن يونس الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن رجل عن ابن عمر أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قدر السوء. الراوي عن ابن عمر مجهول والإسناد ضعيف، وقد أخرجه اللالكائي. ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في ذكر آثار عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في القدر. وبالجملة فالذي يذكره المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر الآيات والأحاديث ما يذكره من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان هو كالتطبيق العملي على ذلك المعتقد الزكي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما ينبغي على المسلم أن يعلمه وأن يعتقده وأن يطبقه في واقعه وحياته وسلوكه ومعاملاته، وأن يعلم أن ما أخطأه أي تجاوزه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه أي ليتجاوزه، وأن يجتهد في معرفة مراتب القدر من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأن يفهم فهما صحيحا معنى الكتابة في اللوح المحفوظ لمقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأن الكتابة مؤسسة على العلم السابق من أجل أن يخلص بذلك من تلازم فعل المعاصي والذنوب لما هو مكتوب على سبيل الجبر، وإنما التلازم بين المعاصي والذنوب وكذلك ما يكون من الحسنات والإحسان، التلازم بين ذلك وما هو مكتوب إنما هو على حسب العلم لا على حسب الجبر، لأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، فلا بد أن يقع كما كتبه، لأن العلم لا يتخلف. أو يستجد له علم؟ فما الذي يغير العلم السابق؟ والكتابة إنما أسست على العلم السابق، ولا يستجد له معلوم ولا علم سبحانه وتعالى، سبحانه وهو علام الغيوب وهو العليم الخبير. وإنما شبهة الجبر تلحق من جعل التلازم قائما بين المعاصي والذنوب وما هو مكتوب على سبيل الجبر، لا إنما هو على سبيل العلم لا على سبيل الجبر، وأنت مخير فيما أنت مختار فيه، فينبغي عليك أن تبدأ بتغيير حياتك، لأن الله أمرك بتغيير حياتك إلى الأحسن وإلى الذي يريد ويحب لك ويحب أن تكون عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فجعل البداية عندك بالمشيئة التي آتاك تحت مشيئته، وهو يعلم ما ستختار، ولن يكون إلا ما يشاء مهما شئت، فإذا شاء كان ما شاء وإذا لم يشاء لم يكن، ولكن فهم القدر فهما صحيحا على عقيدة السلف يغير الأفراد والمجتمع. الصحابة كانوا قبل الإسلام أكلة رأس، العرب كانوا أكلة رأس، وكانوا يعيدون البنات ويأكلون الميتات ويشربون الخمور ويعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان على ما فيهم من الخلال الحسنة من النجدة والمروءة والشجاعة والكرم إلى غير ذلك من خصالهم وخلالهم، وفيهم تلك الأشياء التي يكفي أن يكون فيها الشرك بالله جل وعلا، عبادة الأصنام، فإن ذلك يذهب بالمحاسن جملة. كان العرب أكلة رأس، وكانوا بتلك المثابة، والأمم قد علت مدنياتها بحضاراتها، وكان عند الأمم المحيطة بالعرب من فارس والروم وكذلك عند الهنود وغيرهم، كانت الحضارات أسست عليها المدنيات قد قامت باسقة، فعندهم تقدم ما يزال مذهلا إلى يوم الناس هذا لكثير ممن يلحظه وينظر فيه، في وسائل المعيشة، في تصريف الجيوش وفي تسليحها إلى غير ذلك مما أخذوا به، حتى في سياسات الناس. وأنت خبير أن عمر لما دون الدواوين إنما دونها على شيء مما كان عند فارس، فأخذ شيئا مما كان، فكانت الأمم بتلك المثابة والعرب بتلك المباءة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلهم على طريق الإيمان وهداهم إلى مهيع الإسلام، فلما فهموا الدين فهما صحيحا وتمسكوا بالعقيدة تمسكا كاملا سادوا الدنيا كلها فدانت لهم وملكوها بأزمتها فصرفوها على حسب ما تقتضيه شريعتهم، كل ذلك بدين الله. فعز المسلمون لما تمسكوا بدينهم، وذلوا وانحطوا لما تركوا دينهم أو لم يتمسكوا به كما ينبغي أن يتمسكوا به. فنفهم هذا الأمر لأن كثيرا من الغربيين من المستشرقين والمستحمرين وغيرهم يعيرون المسلمين بعقيدة القضاء والقدر. يقولون هؤلاء المسلمون أخرهم معتقدهم في القدر، وهذا كله لشبهة الجبر، لأنه لما شاع بين المسلمين أن القدر يعني الجبر وأن الكتابة السابقة تعني الجبر والجبر وحده، لم يحاولوا أن يغيروا ما بهم، فصاروا لائطين بالأرض، وعلت الأمم وظلوا هم حيث هم، فسادتهم وصاروا في ذيل القافلة. فيقول أولئك عقيدتهم فاسدة ودينهم هو الذي أخرهم، ثم يأتون بما عليه المتخلفون الخالفون المخالفون من عقيدة هي الجبر، ويقولون هذه عقيدة المسلمين في الجبر. ولا والله شاهت الوجوه، ما كذلك عقيدة القضاء والقدر عند المسلمين، وإنما هي داعية إلى العمل وإلى إحسان العمل وإلى تغيير الواقع على مقتضى الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضوان الله عليهم لهما، أي للكتاب والسنة، تغيير الواقع، وكله من قدر الله رب العالمين. ولكن أمرنا الله رب العالمين بالأخذ بالأسباب وألا نستنيم إلى القدر بمعنى الجبر، مع يقيننا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الأمة التي فرض دينها الطهارة، يتوضأ المرء على الأقل في اليوم 5 مرات، ويغتسل على الأقل في كل أسبوع مرة في يوم الجمعة، فغسل الجمعة واجب، يتعامل مع الماء الطهور هذا التعامل الطهور في الوقت الذي كان فيه المسلمون كذلك. كان قانون الغرب في كنائسهم النجاسة من الإيمان، النجاسة من الإيمان، وكان الواحد منهم يفتخر بعدد السنوات وبعدد الأشهر التي لم يقرب جسده فيها قطرة من ماء. فلما تعاملوا مع المسلمين بعد فتح الأندلس، اقرأ فيما كان من حضارة المسلمين في الأندلس، كيف علمنا أولئك القوم كيف الخروج من النجاسة ومن القذارة. واليوم امض في شوارع المسلمين وتأمل في قذارتها ونجاستها، هذا من الدين؟ بل تأمل في كثير من أجساد المسلمين، مرتع للهوام، هو رزق ربك، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.